بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الساعة المباركة نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. واليوم هو يوم الثلاثاء الموافق للسادس من شهر جمادى الثانية لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا وقفنا في الدرس الأخير عند الآية، أو في ختام الآية التاسعة من سورة النحل.
سوف أقرأ برواية البزي عن ابن كثير المكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين.
هذه الآيات كما تلاحظون هي أيضا تتحدث عن المشركين هؤلاء الذين ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجادلون في دعوته وفي الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه. وأيضا لا يؤمنون باليوم الآخر. ولذلك الله عز وجل ذكر في هذه السورة عددا من الآيات العظيمة التي يحتج بها عليهم في مسألة ربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته واستحقاقه لتلك العبادة دون من سواه، دون من سواه. وأكثر الله عز وجل في هذه السورة من تعداد النعم، يعني احتج عليهم بما أنعم عليهم. والإنسان لا يمكن أن يجحد الشيء الذي هو يعيش فيه، فالإنسان الذي يستفيد من ضوء الشمس لا يمكن أن يجحدها، والإنسان الذي يستدل بالنجوم لا يمكن أن يجحدها، والإنسان الذي يرى السماء ويرى الأرض وأيضا يركب هذه البحار ويركب هذه الدواب يستعين بها على قضاء حاجته وقضاء شؤونه وعمله ويسافر فيها من بلد إلى بلد، هذا لا يمكن أن يجحد هذه الأشياء. ثم ستأتي بعد ذلك أيضا نعم وآيات كثيرة إلى نهاية السورة. فلذلك بعض العلماء يسمي هذه السورة سورة النعم، سورة النعم. ولاحظتم أنه في الآيات السابقة الله عز وجل ذكر خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، وأن هذا الإنسان خلقه الله عز وجل من نطفة، يعني قطرة ماء صغيرة جدا حقيرة لا تسوي شيء، ومع ذلك إذا به يصل إلى أن يكون يخاصم ربه سبحانه وتعالى ويبين عن نفسه بما يريد أن يقوله، سواء في مجال الخصومة أو أيضا في مجالها كما قال سبحانه وتعالى: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. هنا قال: فإذا هو خصيم مبين. ثم ذكر بعدها قضية خلق الأنعام، وذكر أن هذه الأنعام اللي هي البقر والغنم والإبل أن لنا فيها عدة فوائد، وأن لنا فيها دفء، وهذا ظاهر جدا في مثل هذه الأيام الشاتية، الإنسان يعرف قدر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بهذه الأنعام، سواء بما يلبسه من جلودها وشعرها ووبرها ويجلس عليه من ذلك، أو كذلك بما يأكله من لحمها، أو كذلك بما يشربه من لبنها، أو بغير ذلك من أنواع الانتفاع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قال لكم دفء في جلودها أو لكم دفء في شعرها أو صوفها، ولكن سيأتينا بعد ذلك أنه تتخذون من أصوافها وأوبارها أثاثا ومتاعا إلى حين. لكن في هذه الآية يعني امتنان عام، فقال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، فأطلق الدفء من أي شيء يحصل وبأي شيء يحصل، وأطلق أيضا المنافع، ثم قال: ومنها تأكلون، يعني وتأكلون شيئا منها أو جزءا منها. ثم ذكر شيئا يعني كما نقول أكثر من ذلك، قال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فلاحظوا أنه بدأ بالأشياء الحاجية التي هي الدفء، جميل، ثم المنافع، ثم بعد ذلك الأكل، ثم انتقل منها إلى الكماليات، فقال: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، يعني حين تخرجونها في المساء، يعني ترجعون بها في المساء، هذا هو الإراحة، والسرح هو الذي يكون في أول النهار. ثم ذكر بعد ذلك أيضا مننا أخرى بهذه الأنعام، قال: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الخيل والبغال والحمير، قال: لتركبوها وزينة. ولاحظوا أنه هنا ما ذكر الأكل، لأن الأكل خاص بالأنعام، جميل، وأما غير الأنعام فإن الأكل فيها قد يختلف حكمه من شيء إلى شيء. فمثلا الخيل تؤكل الحديث أسماء رضي الله عنها، والبغال لا تؤكل، والحمير أيضا لا تؤكل. فقال سبحانه وتعالى: تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وأطلق في ما هو الشيء الذي يخلقه سبحانه وتعالى بعد ذلك. وظهر لنا شيء منه في هذا العصر من هذه المراكب العجيبة، سواء البحرية أو البرية أو التي تطير في الهواء. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك، قال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فذكرنا لكم أنه هل هذه الآية متعلقة بما قبلها أو أنها آية مستقلة، وأيضا أن ما ذكره الله عز وجل هنا يشبه حال الإنسان، أن هذه الدواب منها ما هو مطيع مذلل، ومنها ما هو يعني يخرج عن تلك الطاعة والتذليل، وهكذا أيضا حال المكلفين بني آدم أو من الإنس والجن المكلفين، منهم من أطاع ربه سبحانه وتعالى وعبده، ويعني صار لما خلق له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومنهم من تنكب عن ذلك فأصبح جائرا. ثم قال الله عز وجل ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني المشيئة والقدر هي عنده سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل جعل الناس مختلفين لحكمة وغاية ذكرها في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت هذه الآيات التي معنا، فقال الله عز وجل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، فذكر نعمة المطر، فذكر نعمة المطر، فذكر أن من فوائد المطر أن لنا منه شراب، يعني نشرب شيئا يسيرا من هذا المطر. طيب وبقيته؟ ذكر سبحانه وتعالى في آيات أخرى أنه يخزنه لنا في الأرض، وأننا نحن لا نستطيع أن نخزنه، ولا نستطيع أيضا أن نجعله صالحا للشرب في كل وقت، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سخر ذلك وامتن به علينا. فإذا مسألة الشراب سواء كان شرابا مباشرا أو كان شرابا بواسطة شيء آخر كمثل العصائر ونحوها مما يخالطه الماء ويكون الماء هو قوامه، وكذلك أيضا الحليب وغير ذلك. ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا نعمة أخرى، قال ومنه شجر فيه تسيمون، يعني ويخرج لكم من هذا الماء الذي أنزله من السماء شجر فيه تسيمون. السوم هو الرعي، السوم هو الرعي والأكل، يقال سامة الدابة بمعنى أنها أكلت، والسوم يكون في الرعي الذي ليس فيه كلفة ولا مشقة. ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا نعمة ثالثة أو فائدة ثالثة للمطر، وهذه كلها لاحظوا أنها نعم يمتن الله عز وجل بها على هؤلاء القوم الذين كلفهم الله عز وجل عبادته، وهم يجادلون في شأن هذه العبادة ويحاولون الفرار منها وعدم القيام بها. فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بنعمه حتى نرجع ونعرف مسؤوليتنا، ونعرف أن الأمر الذي خلقنا لأجله، وأنه لا عيش لنا ولا قوام إلا بربنا سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى ينبت لكم به، يعني بالمطر، الزرع، والزرع معروف يعني هو مثل القمح والشعير والدخن وغيره مما يؤكل، وأيضا مما لا يؤكل مباشرة وإنما يستفاد منه بطريق آخر. فالزرع هو كل ما له حب، هو كل ما له ساق يقوم عليه وله حب يستفاد منه إما بطريق مباشرة وغير ذلك، القمح والشعير والذرة والدخن وغيرها. ثم قال سبحانه وتعالى والزيتون، والزيتون شجر معروف يعني الجميع يعرفه، ثم يعني يستفاد منه أكلا ويستفاد منه عصرا ويستفاد من ورقه وأيضا من لحافه وغير ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى والنخيل، والنخيل هو شجر التمر، النخيل هو شجر التمر، والآن ظهر نوع آخر من النخيل وهو نخيل الزيت، يعني النخيل الذي ينتج لا ينتج تمرا وإنما ينتج زيتا، وهذا أيضا فيه فوائد وأشياء كثيرة جدا، وكل هذه الأشياء إنما تقوم على ما ينزله الله عز وجل من المطر. ثم قال سبحانه وتعالى والأعناب، والعنب أيضا نبت معروف وهو شجر الكرم أو شجر العنب، معروف مشهور في جميع أنحاء العالم. ثم قال سبحانه وتعالى، لاحظوا أن الله عز وجل خصص هذه الأشياء، الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، أربع من المأكولات أو أربع أنواع من النباتات كلها يعني تدخر ويستفاد منها، وأيضا عظيمة الشأن والقيمة عند الناس. ثم قال سبحانه وتعالى، لاحظوا العموم بعد الخصوص، فما ذكر هنا هذا خاص، ذكر بعد ذلك العموم. ثم قال ومن كل الثمرات، يعني كل ثمرة فإنما هي تنتج عن ماء المطر، فإنما هي تنتج عن ماء المطر. ثم قال ومن كل الثمرات، فعمم بعد أن خصص، فمن الثمرات الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ولكن أيضا منها ثمرات أخرى مثل مثلا الرمان، جميل، ويعني غيره من المأكولات والخضروات والفواكه كالتفاح مثلا والبرتقال وغيرها والموز إلى غير ذلك، مسائل كثيرة جدا كلها تدخل في قضية الثمرات. وهذه الثمرات أنواع، منها ما هو حبوب فهو يشبه الزرع، ومنها ما هو ثمر فهو يشبه الزيتون، ومنها ما هو حلو فهو يشبه التمر، يعني حلو فيه غذاء أو فيه أنواع من الغذاء، وفيه ما هو حلو ولكنه غذاؤه خفيف ولطيف مثل العنب. فإذا هذه الأنواع الأربعة المذكورة ذكرت لأنها كما نقول أهم ما في الباب، أهم ما في نوعها. وإلا كما ذكرت لكم النخيل، يوجد نخيل زيت، يوجد نخيل جوز الهند، يوجد نخيل إلى غير ذلك، يوجد أنواع أخرى من النخيل. العنب أيضا يوجد أنواع من الثمرات تشبهه كثيرة جدا. الزيتون يوجد من الثمرات كالمشمش وغيره أشياء كثيرة جدا أيضا تشبهه. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني النظر والاعتبار والتفكر والتدبر في هذه الثمرات التي جعلها الله عز وجل تخرج من الماء، وشرابكم لهذا الماء، ونبات الشجر الذي ترعونه لأنعامكم التي تستفيدون منها التي امتن بها عليكم في الآية السابقة، كل هذا إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني هذا فيه علامة ظاهرة واضحة بينة حجة قائمة لا يمكن لأحد أن يخفيها ولا أن يستخفيها ولا أن يغفل عنها إذا كان له فكر يعمله. فأما من عمي فكره، نسأل الله العفو والعافية، أو ليس له فكر كالمجنون، فهذا لا يستفيد من هذه الآية ولا يعتبر بها ولا ينظر إليها، ولذلك يصبح غير مكلف. المجنون يصبح غير مكلف لأنه ليس له فكر يقوم به التكليف. ولذلك دائما التكليف يقولون من شروطه أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا يعني مدركا، يستطيع أن يميز بين الأشياء. فهذا هو معنى الفكر أو معنى التفكر. فالتفكر هو تفاعل، هو إعمال للفكر، وهذا دليل على أن التفكر يتعلم، لأن الله عز وجل قال يتفكرون يعني يتفعلون، يعني هم يفعلون الفكر. ولذلك الله عز وجل مدح الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض كما تعرفون في الآيات التي مرت معنا في آخر سورة آل عمران. ونجد في كتاب الله عز وجل كثيرا ما ترد هذه العبارة: لقوم يتفكرون، أولم يتفكروا، يتذكرون، إن في ذلك لذكرى، ونحو ذلك من الآيات. ثم بين سبحانه وتعالى أيضا من نعمة ومنا أخرى. لاحظوا أنه نعمة المطر وما نتج عنها من النعم الكثيرة التي جاءت بعدها، جميل، سواء الشراب، سواء الشجر الذي يعني يكون هو قوام عيش تلك الحيوانات والأنعام التي ذكر الله عز وجل وما فيها من النعم، أو الزرع الذي يأكله ابن آدم نفسه، الحبوب والثمار ونحو ذلك. كل هذا نعمة ومنة، وكلها متعلقة بمسألة واحدة وهي مسألة المطر. ولاحظوا أن الله عز وجل احتج بنعمة المطر في مواطن كثيرة من كتابه، ابتداء من سورة البقرة وانتهاء بسور جزء عام. ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا نعمة ومنة أخرى عظيمة، يعني لا تقل أهمية عن نعمة المطر، فقال سبحانه وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار. تسخير الليل والنهار وجعلهما بهذه الطريقة وجعلهما بهذا التقلب، الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون، وقل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون، وقال جعل النهار معاشا والليل لباسا وغير ذلك. فإذا الليل والنهار آية عظيمة جدا. هل يستطيع عاقل عنده فكر، يعني عنده عقل، عنده يعني كما نقول أضعف الفكر، أنه يتجاهل مسألة الليل والنهار؟ ما يمكن. هل هناك أحد يستطيع أن يتجاهل نعمة المطر أو نعمة الماء؟ لا أحد يستطيع أن يتجاهل هذا. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يكون في ذلك الليل والنهار، فقال: والشمس والقمر. الشمس ظاهرة وهي علامة النهار، والقمر أيضا آية ظاهرة وهي أيضا أشد ما تكون ضياء في الليل. ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا علامة، ولاحظوا أن القمر يكون أحيانا في الليل وأحيانا يكون في النهار، فذكر علامة تكون في الليل أوضح وأقوى وهي النجوم، فقال والنجوم. ثم قال سبحانه وتعالى مسخرات بأمره. هل المسخرات بأمره هي النجوم؟ هذا بلا شك، جميل، لا إشكال فيه، لأنه على الوصل والفصل النجوم مسخرات. لكن لو قلنا بالفصل عند قوله والنجوم ثم قلنا مسخرات يكون مبتدأ، يكون مسخرات يعود على إيش؟ على كل تلك المسخرات وهي الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. وهذا أيضا وردت فيه آيات، وهذا أيضا وردت فيه آيات، لاحظتم؟ يعني هذه مسألة من مسائل الوقف والابتداء، ولاحظوا كم يترتب عليها من الاختلاف في المعنى. هل المسخرات بأمره سبحانه وتعالى هي النجوم فقط؟ هذا إذا قلنا بالوصل، والنجوم يكون مبتدأ، مسخرات يكون خبر، جميل؟ إذا قلنا بالوصل. وإذا قلنا بالفصل والنجوم يكون معطوف على الليل والنهار والشمس والقمر، يكون مسخرات مبتدأ، ويكون التسخير يعود على كل المذكورات في سخر لكم، واضح؟ فلاحظوا أنه يختلف المعنى بناء على مسألة الوقف والابتداء، بناء على مسألة الوقف والابتداء. ولا شك أن علم الوقف والابتداء علم من علوم القرآن العظيمة الأثر، سواء في النفس أو كذلك أيضا في ترتب المعاني، أو كذلك أيضا في ترتب الأحكام بعد ذلك التي تستنبط وتستخرج من المعاني التي نحن نتحدث فيها. فقال سبحانه وتعالى مسخرات بأمره، إذن النجوم مسخرة بأمره، لأن هذه النجوم منها نجوم ثابتة ومنها نجوم سيارة، وأيضا هذه النجوم أيضا هي علامات، علامات يستدلون بها في أسفارهم، علامات يعرفون بها الشمال والمشرق والمغرب والجنوب وغير ذلك، علامات أيضا يستدلون بها على دخول وقت الزراعة، وعلى مثلا وسم الأمطار، وعلى مثلا وقت تلقيح الأشجار ووقت تلقيح الحيوانات إلى غير ذلك، مسائل كثيرة جدا كلها تترتب على مسألة حركة هذه النجوم، حركة هذه النجوم. وإذا قلنا أن المسخرات بأمره سبحانه وتعالى هي الليل والنهار، فهذا كما قال سبحانه وتعالى وآية لهم الليل نسرق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لاحظتم؟ فإذا يعني في فرق بين معنى مسخرات إذا قلنا أنها فقط النجوم، أو إذا قلنا أن مسخرات جميع هذه المذكورات، وهي لا شك، جميل، على كلا القراءتين أو على الوقف وعلى الوصل هذه المخلوقات كلها مسخرة بأمر الله عز وجل، وكذلك أيضا الإنسان هو بنفسه أيضا مسخر بأمر الله عز وجل. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يطغى عن شريعة ربه سبحانه وتعالى، ولا عن أمره ولا عن نهيه، ويعلم أنه عبد مربوب لله عز وجل شاء ما باء، كما قال سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يتفيأ ظلال عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. ثم قال سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لاحظتم؟ فجاء هنا بلفظ العقل. العقل هو عقد الشيء، هو عقد الشيء. لماذا سمي يعني الفكر الذي يكون عند الإنسان لماذا سمي عقلا؟ لأن الإنسان به يدرك مآلات الأمور فيعقدها، فيعرف أن هذا ضار، فإذا عرفت أن هذا ضار أنت الآن عقدت عقدة في عقلك وفي ذهنك، مفادها يعني أصبحت معرفة عندك معقولة أن هذا الشيء ضار. وهكذا إذا رأيت أن هذا الشيء نافع فأنت الآن عقلت أن هذا الشيء نافع، وهكذا. فإذا العقل هو نتيجة الفكر، العقل هو نتيجة الفكر، وهو أيضا يقوي الفكر، وهو أيضا يقوي الفكر. لماذا؟ لأن الفكر يكون مقارنة الشيء الغير معلوم بالشيء المعلوم، يكون مقارنة الشيء الغير معلوم بالشيء المعلوم. ولذلك يترتب هنا أن الإنسان كلما فكر كلما ازداد عقله. ولذلك نقول إن العلم عموما، العلم عموما، جميل، يزيد في العقل، والعلم الشرعي يزيد في العقل أكثر فأكثر، كما قال سبحانه وتعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. فإذا القرآن يزيد في العقل، وأيضا اللغة العربية أيضا تزيد في العقل، وهذا ما تفيده هذه الآية. فإذا الذي يتفكر في تسخير السماوات والأرض وتسخير الماء وتسخير الشمس والليل والنهار والقمر والنجوم، لا شك أنه يزيد عقله، يزيد عقله. ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالتفكر وبالنظر وبالاعتبار بالتدبر، هذه الأشياء كلها تزيد في العقل، وتزيد أيضا في العلم، وتزيد في المعرفة، وتزيد أيضا في إنتاجية الإنسان، بل إنها يعني هي مدار السعادة. مدار السعادة هو العقل، وليس مدار السعادة هو المال، ولا مدار السعادة الجاه ولا المنصب ولا أي شيء آخر، وإنما هو العقل الذي يدل الإنسان على عبادة ربه سبحانه وتعالى والقيام بحقه سبحانه وتعالى، وهذا هو غاية العقل. ولذلك كان أعقل الناس وأعقل المخلوقات هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وما ذرأ لكم. لاحظوا أن وما ذرأ لكم، جميل، هل هو الآن معطوف على سخر، سخر لكم الليل والنهار وما ذرأ لكم، أو أن هذا العطف عطف مطلق، يعني على خلق السماوات وذرأ لكم؟ كل هذا يحتمل، كل هذا يحتمل. ولاحظوا أن الاحتمال هنا سيوجد خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. هل ما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، هل هو من التسخير أو ليس من التسخير؟ وهذا ستجدون في خلاف عند بعض العلماء مثل الرازي والعلماء الذين يتكلمون في الأمور الطبيعية، وبناء على هذا يترتب بعض المسائل في مسألة مثلا الإعجاز العلمي إلى غير ذلك. مقصدي من هذا أنه انتبهوا إلى أن حروف العطف في القرآن الكريم لها أثر كبير جدا في ترتب المعاني وفي خلافات المفسرين التي تأتي بعد ذلك بناء على القول في هذه الحروف. طيب، ولكن عموما يعني بغض النظر عن الخلاف فيه، ما ذرأ لكم في الأرض أيضا محل للنظر والاعتبار والامتنان من الله سبحانه وتعالى. ذرأ بمعنى يعني بث وأوجد. لاحظوا أن الذر هو بمعنى البث والإيجاد، فهو يعني أوجده ولكن لم يوجده في مكان واحد، وإنما كما نقول فرقه وبثه في الأرض. ولذلك قال: وما ذرأ لكم. ولاحظوا أن الله عز وجل قدم الامتنان هنا فقال لكم، ولذلك هنا قال في خلق لكم ما في السماوات والأرض، فالله عز وجل خلق ما في السماوات وما في الأرض ليكون خدمة لهذا الإنسان. ولذلك العلماء أخذوا من مثل هذه الآيات قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، وأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أن الأصل في العبادات الحظر، يعني الأصل أنك ما تعمل عبادة إلا إذا كان الشارع جاء بها، والأصل في الأشياء الحل إلا إذا جاء الشارع بتحريمها. فإذا جاءنا الشارع وقال والله الخمر حرام، إذن الخمر حرام ليست حلالا لنا. قال لنا الربا حرام، إذن الربا حرام. قال لا تأكلوا الكلب والخنزير، إذن لا نأكل الكلب والخنزير. طيب، وبقية الحيوانات والأشياء المسكوت عنها التي لم يذكر فيها حكم لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الأصل نقول فيها الحل بناء على هذه الامتنان الذي يذكره الله سبحانه وتعالى وبقوله لكم. فقال: وما ذرأ لكم في الأرض، يعني تقدير الجملة وما ذرأ في الأرض، جميل، لكم، وما ذرأ في الأرض لكم. فلكم يعني جار ومجرور خبر مقدم. ثم قال سبحانه وتعالى: مختلفا ألوانه، يعني هذا الذي ذرأه الله سبحانه وتعالى لكم هو مختلف ألوانه. وهذا كثير جدا، يعني هذا يشاهد في المطعومات، ويشاهد في الملبوسات، ويشاهد أيضا في المصنوعات، ويشاهد أيضا في ألوان الإنسان نفسه، وكذلك أيضا في الجبال كما ذكر سبحانه وتعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء في سورة فاطر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما ذرأ لكم، يعني ما خلق وبث وجعله مباحا لكم، هذا كله جعله في الأرض وجعله مختلفا ألوانه. وجعله مختلفا ألوانه. لاحظوا أن هذا فيه تعميم الآن، لأن من الأشياء التي ذرأها لنا في الأرض سبحانه وتعالى هذه المطعومات التي ذكر، سواء من الأنعام أو من الزرع أو من الزيتون أو من النخيل أو من الأعناب أو من الثمرات أو غير ذلك، أو من الجلود أو من البحار إلى غير ذلك. فكل ما ذرأ لنا في الأرض مختلفا ألوانه، هذه آية وعظة وعبرة عظيمة جدا، مهما تفكر فيها الإنسان ومهما تأمل فإنها حقيقة تدله على عظمة الله عز وجل، كما قال الشاعر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أصدق كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وفي وتتمة البيت: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ثم ختم ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. لاحظوا أنه ثلاث أشياء الآن جاءتنا تباعا وراء بعضها: يتفكرون، ثم قال يعقلون، ثم قال يذكرون. التذكر يكون بماذا؟ بأدنى ملابسة. جميل، يعني ربما أذكر لك مسألة فتقول: جزاك الله خير، والله ذكرتني المسألة الفلانية. ربما لا علاقة بين المسألتين، لكن أنت تذكرت المسألة الثانية لوجود شبه أو لوجود رابط أو لوجود أي علاقة تربط هذه المسألة بتلك بأي صورة كانت، ربما أحيانا خليني أقول بطريقة إلقائها فقط، وربما يكون لا بموضوعها، وربما يكون بشيء من تركيبها إلى غير ذلك. فالتذكر يعني كما نقول هو أدنى ما يحرك العقل، أدنى ما يحرك العقل. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ماذا رأى لكم في الأرض اختلاف ألوانه، هذا كاف في تحريك عقولكم للتذكر والتعقل والتفكر والتدبر والاعتبار الذي يذكره ربنا سبحانه وتعالى. ولا شك أن آيات الله عز وجل كلها تقودنا للتفكر، وكلها تقودنا للتعقل، وكلها تقودنا أيضا للتذكر، لأنه ما من نعمة تتذكرها إلا وتجرك إلى نعمة أخرى. ما من نعمة تتذكرها أو تراها أو يعني تعتبر بها إلا وتجرك إلى ما لا نهاية، كما يعني سيأتينا في الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، ثم ذكر سبحانه وتعالى أيضا يعني نوعا يعني ثالثا غير أو رابعا أو خامسا غير الأنواع التي ذكر في الآيات السابقة، فقال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فذكر البحر هنا ولم يذكره سابقا، وسيأتي له ذكر أيضا متتابع بعد ذلك. فذكر سبحانه وتعالى هنا أمرين، فقال سخر البحر، والتسخير للبحر عموم يشمل يعني كما نقول السير فيه، بناء السفن، يشمل الاستفادة من مائه بالتحلية وغيرها، يشمل أشياء كثيرة جدا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني مثل ما نقول يعني خص بعد ذلك نعمة هي أقرب ما تكون إلينا، هي أقرب ما تكون إلينا. هذه النعم التي خصها سبحانه وتعالى ثلاث نعم، فذكر الأولى فقال: لتأكلوا منه لحما طريا، اللي هو السمك، التونة، كل ما هو مستخرج من البحر، كل ما هو مستخرج من البحر. جميل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا الامتنان باللحم الطري، واللحم الطري هو لحم السمك، واللحم الطري هو لحم السمك، وهذه ميزة جميل يمتاز بها لحم السمك عن لحوم الحيوانات البرية كالدجاج والغنم والبقر وغيرها. فمهما تكن تلك في طراوتها وفي لذتها، إلا أن لحم السمك أطرى منها، يعني أكثر ليونة. وتعرفون كلام العلماء رحمه الله تعالى قديما وحديثا في قضية فوائد هذا اللحم الذي يستخرج من البحر. وذكر سبحانه وتعالى يعني طريا، هل هي صفة مقيدة للحم؟ فمعنى ذلك أنه لا يستخرج من البحر لحوم خلونا نقول قاسية مثلا؟ هذا قال به بعض العلماء، وبعض العلماء يقول طريا هنا هذه صفة كاشفة، مثل: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني لا اعتبار بها، سواء كانت الربيبة في حجرك أو لم تكن في حجرك، لكن لما غلب أنها تكون في حجرك، وهنا لما غلب من لحم البحر أنه يكون طريا. جميل، قيد به لمزيد الامتنان، قيد به أو يعني ذكر الوصف لمزيد الامتنان، فتسمى صفة كاشفة، يعني أنه لا اعتبار لمعناها أو أن ذلك ليس بشرط فيها. فلاحظوا أن هذا أيضا من الأشياء التي إن صح التعبير نقول أن العلماء سيكون محل خلاف بين العلماء السلف رحمه الله تعالى ومن بعدهم إلى عصرنا هذا، في أنه هل يستخرج من البحر لحم غير طري جميل، أو أنه لا يؤكل منه إلا اللحم الطري لأن الله عز وجل هو الذي امتن به. الصحيح أنه يؤكل كل ما في البحر، وأن الطري هنا هي صفة كاشفة لأن الأغلب أغلب ما يستخرج من البحر يكون أكثر طراوة وأكثر ليونة من اللحم الذي يكون في البر. قال سبحانه وتعالى وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، اللي هي اللؤلؤ والمرجان كما ذكر الله عز وجل. ثم قال وترى الفلك مواخر فيه، يعني سير السفن فيه مواخر يعني تشقه، المخر هو الشق جميل، فالماء يذهب يمنة ويسرى عن السفينة وهذه السفينة تسير فيه فتشقه فهي تمخره. قال سبحانه وتعالى ولتبتغوا من فضله سبحانه وتعالى، وذلك بقضية السفر والتجارة والغزو في سبيل الله إلى غير ذلك، أو أن هذه ولتبتغوا من فضله جملة مستأنفة وليست تابعة وترى الفلك مواخر فيه، فيكون ولتبتغوا من فضله سبحانه وتعالى يعني سخر لكم هذه الأشياء كلها لأجل أن تبتغوا من فضله ولأجل أن تشكروه سبحانه وتعالى. فلاحظوا أنه أيضا هنا ولتبتغوا، هل الواو هنا هي للعطف الجملة على الجملة الماضية عليها أنه هذا خاص بالبحر، يعني تسافرون في البحر ابتغاء التجارة ويعني ابتغاء مثلا الأجر من الله عز وجل إلى غير ذلك، أو أن ولتبتغوا من فضله يعني يكون جملة مستأنفة كالجواب لسخر، يعني سخر لتبتغوا ولعلكم تشكرون. فلاحظوا أنه خلافات العلماء في الحروف لها أثر كبير جدا في قضية التفسير. وقال سبحانه وتعالى هنا لعلكم تشكرون، فجاء بالنتيجة، يعني ما نتيجة لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، لقوم يذكرون، لعلهم يشكرون. ولعل من الله عز وجل كما ذكرنا لكم سابقا عن ابن عباس في آخر سورة الأعراف أنها يقول لعل من الله واجبة، يعني متحققة الوقوع، متحققة الوقوع. فيجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل إذا كان له عقل وله يعني فكر وله تذكر، فهذه الأمور توجب عليه شكر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا مننا بعد ذلك فقال وألقى في الأرض رواسي وهي الجبال أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وذكر أيضا علامات وبالنجم هم يهتدون. ثم قال سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذا هو محل الخلاف مع هؤلاء المجادلين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لهم في أول السورة أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، قال هنا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني هذه الأشياء كلها هي مخلوقات لله عز وجل، ولا أحد من معبوداتكم التي تعبدون من دون الله عز وجل جميل لا من عاقل ولا من غير عاقل مما تعبدونه يستطيع أن يخلق أبدا أبدا، لا أحد يستطيع أن يخلق. ولذلك قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، ولم يأتي بالجواب، ما هل يستويان؟ لا أحد عاقل أبدا يقول إنهما يستويان بل ولا يتقاربان أصلا، فالخالق سبحانه وتعالى له حق الشكر والعبادة وتوحيده سبحانه وتعالى دون ما سواه، وأما من لا يخلق فهو ضعيف مثله مثل هؤلاء العابدين لها، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال أفلا تذكرون، يعني ليس لكم عقول تنبهكم على خطأ المساواة بين الخالق وغير الخالق. ثم قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى حتى يعني ما نطيل عليكم، وإن كان معنا بقي وقت نقرأ البقية. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء. هذا ماذا يسمى؟ هذا الافتتاح الذي افتتح به ابن كثير رحمه الله، هذا يسمى علم المناسبة، هذا يسمى علم المناسبة. يعني ما المناسبة بين هذه الآيات المذكورة هنا والآيات السابقة والأنعام خلقها لكم فيها دفء، عرفتم؟ فهذه هي المناسبة. قال مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم، يعني المنة بهذا منة عليهم من جهتين، من جهة أنها بها تقوم المنة السابقة وهي الأنعام، ومن جهة أن لهم هم أيضا بلغة فيها، فهم لا يستطيعون أن يستغنوا عن هذه الزروع والثمار والمياه، ولا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا ما يتعلق بها. فقال لكم منه شراب، أي جعله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه، ولم يجعله ملحا أجاجا كما ذكر الله عز وجل في سورة الواقعة. قال ومنه شجر فيه تسيمون، أي قال وأخرج لكم به شجر ترعون فيه أو ترعون فيه أنعامكم. ومنه الإبل السائمة، والسوم هو الرعي كما ذكرت لكم. يعني أيضا قال ومنه شجر فيه تسيمون، هل هذا يدل على أن الزرع الذي يزرعه الإنسان ويتعب فيه أنه أيضا ليس فيه منا؟ بلى فيه منا، ولكن لا شك أن سومها في مثل ما نقول نبات الربيع جميل، أعظم أثرا لها وأيضا أعظم نعمة ومنة، وأدعى للتفكر فيه عند هذا الإنسان المكلف. قال وقوله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد، ومر معنا في سورة الرعد أنها يسقى بماء واحد وطعومه مختلفة. جميل، يقول على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها، ولهذا قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. يقول ابن كثير ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام سبحانه، في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر يدوران، وهذا أخذه من آية ماذا؟ آية سورة ياسين، وأيضا مر يعني سيأتينا إن شاء الله في سورة الإسراء، ومر معنا في آية يونس. فلا شك أن يعني سير القمر والليل يعني والشمس ودورانهما أمر عظيم وعجيب جدا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال رب المشرق والمغرب، قال رب المشرقين ورب المغربين، وقال رب المشارق ورب المغارب، فهذا آية عظيمة جدا مهما تفكر فيها الإنسان. قال والنجوم الثوابت والسيارات، يعني نوعين النجوم، منها ثوابت ما تتغير طوال العام وهي في أماكنها، ومنها سيارات يعني تأتي في وقت ولا تأتي في وقت آخر، ومنها ما يظهر في أول الليل ويغيب في آخره، ومنها ما يظهر في يعني وقت متأخر من الليل وغير ذلك. قال في أرجاء السماوات نورا وضياء للمهتدين بها في الظلمات، وكل منها يسير في فلكه، يعني عجيب انتظامها بهذه الدقة العظيمة العجيبة التي لا تتخلف. اقرأ ما كتبه العلماء قبل 1000 سنة عن النجوم، وقرأ ما يكتبه العلماء اليوم عن النجوم، ستجد أن ذلك شيء عجيب، عن الشمس عن القمر عن الليل عن النار إلى غير ذلك. يقول وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه، يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص منها، والجميع تحت قهره وسلطانه سبحانه وتعالى وتسخيره وتقديره وتسييره، كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يعني يدخل أحدهما في الآخر، وهذا ظاهر جدا لنا يعني من يراقب من الفجر إلى طلوع الشمس، وكذلك أيضا وقت غروب الشمس إلى يعني كما نقول تغيب الصفرة، فهذا لا شك أنه شأن عجيب في غشيان الليل النهار والنهار الليل. قال سبحانه وتعالى يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. ثم قال سبحانه وتعالى وقوله وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، لما نبه سبحانه على معالم السماوات نبه على ما خلق في الأرض. شفتم الربط في المناسبة؟ هذه الصياغة عندي من كثير جيد أن تستفيدون منها في قضية طريقة الكتابة وربط أحيانا مثل ما نقول الفقرة الماضية بالفقرة اللاحقة. يقول على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي آلاء الله، أو يذكرون آلاء الله ونعمه فماذا يقومون؟ فيشكرونها. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج، ويمتن على عباده بتذليله لهم، أنه سخر لهم يعني مثل ما سخر لهم هذا البعير الكبير الضخم ذي الجثة يمسكه طفل صغير ويقوده، كذلك أيضا سخر لهم هذا البحر، البحر هذا يبتلع كل شيء يدخل فيه، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعله مسخرا لنا نستطيع الاستفادة منه. قال: وتيسيرهم للركوب فيه، وجعله السمك والحيتان فيه، وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل والإحرام، وما يخلق فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة، وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها، إن هذه اللآلئ لا تكون إلا في قاع البحار والمحيطات، ولذلك يعني في صعوبة في استخراجها، وكم هلك من الناس في 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 ذلك، والذين يعيشون قرب البحار يعرفون مثل هذه الأمور. قال: وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونها، وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره، أي تشق بجوئها، يعني بمجرد الحدبة التي تكون في مقدمها. قال: وهو صدرها المسنم، يعني الحدبة التي تكون في مقدمها. قال: الذي أرشد العباد إلى صنعتها، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي علم نوح عليه الصلاة والسلام صنعة السفينة لتكون آية للناس إلى يوم القيامة، وكذلك أيضا علم داود عليه الصلاة والسلام صنعة الدروع لتكون آية لنا إلى يوم القيامة. فإذا الذي أرشد العباد إلى الصنعة هو من؟ هو الله عز وجل، مهما طوروا في السفن إلا أن الذي أرشدهم إلى أصل الصنعة هو ربنا سبحانه وتعالى. قال: وهداهم إلى ذلك إرثا عن أبيهم نوح عليه السلام، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، أي نعمه وإحسانه. ثم ذكر تعالى الأرض وما جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات، لتقر الأرض ولا تميد، أي تضطرب بما عليها من الحيوان، فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك. ولهذا قال: والجبال أرساها، يعني جعل فيها رواسي، وهذه الرواسي لا شك أنها تشدها وتثبتها، نعم، ولذلك سماها ربنا سبحانه وتعالى رواسي في أماكن، يعني في مواضع، وسماها أوتاد في مواضع أخرى. ولاحظوا أن ابن كثير رحمه الله بدأ يعني يميل إلى أنه يفسر بجملة ما تدل عليه الآية من دون الدخول في التفاصيل، كما ذكرت لكم في بعض النقاط، مثلا في مسألة الوقف والابتداء، وفي مسألة مثلا حرف العطف ونحو ذلك. لكن يظهر اختياره ولا ما يظهر؟ يظهر اختياره، يعني الذي يعرف منكم هذه الأشياء يعرف ما الذي اختاره ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الموضع أو في ذاك الموضع. قال: وقوله: وأنهارا وسبلا، أي وجعل فيها في الأرض أنهارا تجري في من مكان إلى مكان آخر رزقا للعباد، ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر، فيقطع البقاع والبراري والقفار، ويخترق الجبال والآكام، فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله، وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة، وجنوبا وشمالا وشرقا وغربا، ما بين صغار وكبار، وأودية تجري حينا وتنقطع في وقت، يعني الأودية على خلاف الأنهار، الأنهار تستمر جريانها مثل ما نقول طيلة العام، وأما الأودية فهي التي تسير وقت وتقف في وقت آخر. ولذلك قال ابن كثير: وأودية تجري حينا وتنقطع في وقت، وهي كلها داخلة في مسألة الأنهار التي فيها الامتنان، لأن الله عز وجل قال: وأنهارا وسبلا، طرقا. هل الطرق هنا المقصود بها طرق المياه، جميل، أو الطرق التي يسلكها الناس؟ الآية مطلقة هنا، قال: وأنهارا وسبلا، ولما عطفها على الأنهار لاحظوا ابن كثير ماذا؟ جعلها تحتمل أنها الأودية، ورجح هذا في ذكره للمعنى الإجمالي من دون أنه يدخل فيه الخلاف والتفاصيل التي في ذلك. قال: وأودية تجري حينا وتنقطع في وقت، وما بين نبع وجمع، يعني شيء منها ينبع وشيء منها لا يجتمع من عدة أشياء ثم يسير. قال: وقوي السير وبطيئه. قال: بحسب ما أراد سبحانه وتعالى وقدر، وسخر ويسر، فلا إله إلا هو. وهذا شأن عجيب. يعني لاحظوا مثلا نهر عظيم مثل نهر مثلا النيل يسير من ماذا؟ من الجنوب إلى الشمال. طيب لاحظوا نهر عظيم أيضا آخر وهو مثلا نهر الفرات يسير من الشمال إلى الجنوب. لاحظوا أن هذين النهرين يعني قريبان من في المكان من بعضهما، يعني ليس أحدهما في شرق الأرض والآخر في غربها. جميل. وهكذا انظر في عامة الأنهار ستجد هذه العجائب والغرائب والأشياء التي فيها عجيبة وعظيمة وشأنها يعني عظيم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. قال: نعم، وكذلك جعل في الأرض سبلا. لاحظتم ابن كثير الآن ذكر المعنى الثاني للسبل، أنه هل السبل هي للماء فتكون الأودية، أو السبل تكون للناس؟ فابن كثير جمع يقول سبلا هنا يشمل الأمرين، يشمل المذكور قبله الذي في الأنهار وهو الماء، ويشمل أيضا التسخير عموما وهو الطرقات. قال: وكذلك جعل في الأرض سبلا، أي طرقا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد، حتى إنه تعالى لا يقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممرا ومسلكا، كما قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا، يعني منافذ. الفج هو المنفذ الذي يكون بين جبلين، وغالبا يكون إيش؟ يعني فيه من الضيق وفيه من الشيء يعني الذي لا يعرفه الإنسان إلا إذا كان يعرف هذه الدروب، يعني لو رآه من بعيد لا يظن أن فيه مسلكا. قال: وقوله: وعلامات، أي دلائل، من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك. الآكام هي الأرض المرتفعة ارتفاعا يسيرا اللي تسمى مثل الهضبة مثلا. جميل. فالآكام هي يعني الصغار، والجبال هي التي تكون عظيمة وكبيرة. قال: ونحو ذلك، يستدل بها المسافرون برا وبحرا إذا ظلوا الطريق، وبالنجم هم يهتدون، أي في ظلام الليل. يقول: قاله ابن عباس. ثم قال تعالى منبها على عظمته سبحانه وتعالى، وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا تخلق شيئا بل هم يخلقون. قال: ولهذا قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ومر معنا المجادلة بمسألة الخلق في آخر سورة الأعراف، وكذلك سيأتينا إن شاء الله أيضا في سورة النمل. فلا شك أن مسألة الخلق يعني مسألة يعني لا يمكن لإنسان أن يعصي الله عز وجل إلا وهو يغفل عنها، بينما الإنسان الذي يتذكرها ويتأملها ويعتبر بها لا يمكنه أن يعصي الله عز وجل، لا يمكنه أن يعصي الله عز وجل. ليش ما يعصي الله عز وجل؟ لأنه يرى أن هذا الشيء يؤثر فيه، ولذلك إذا كان هذا الشيء يؤثر في الإنسان فإنه ينبغي عليه أنه يعتبر به وينتبه له. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك، قال ابن كثير: ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم. يعني ما ذكره لهم، وإن قلنا فيه عموم وفيه خصوص، فهو كله لا شيء أمام عموم النعم، أمام عموم النعم. فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومر معنا إن الإنسان لظلوم كفار في سورة إبراهيم. قال: أن يتجاوز عنكم ولو طالبكم بشكر جميع نعمه سبحانه وتعالى لعجزتم عن القيام بذلك. ولهذا ختم الآية بقوله: ها إن الله لغفور رحيم، يعني غفور لكم لأنكم لا تستطيعون استقصاءها، فيغفر لكم عجزكم عن الشكر، ورحيم حيث أنه يقبل منكم اليسير ويعطيكم عليه الأجر العظيم. واضحة؟ يعني هذا مفهوم تكلم عليه العلماء رحمهم الله تعالى من ماذا؟ من ختام الآية. بينما هناك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. جميل. فذكر وصف الإنسان، وهنا ذكر وصف الرب سبحانه وتعالى. نعم قال ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم ولكنه غفور رحيم يغفر الكثير ويجازي على اليسير. وقال ابن جرير بقوله سبحانه وتعالى إن الله لغفور رحيم، لما غفور رحيم لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته رحيم بكم أن يعذبكم بعد الإنابة والتوبة. ثم قال سبحانه وتعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر، جميل، كما يعلم الظواهر، وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون تكون من الآيات المخوفة، مثل قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان الله عز وجل سيجزين على كل صغيرة وكبيرة فلا شك الإنسان هنا يكون أخوف ما يكون وأشد ما يكون، لأنه يعرف عجزه ويعرف ضعفه ويعرف أنه لم يقم بحق الله سبحانه وتعالى. لكن لما يتذكر أن الله غفور رحيم كما في ختام الآية السابقة فلا شك أن ذلك يجعل الرحمة أيضا أو الرجاء يبدأ يعالج هذا الخوف الذي قد يوصل الإنسان إلى القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا الخوف في موطن ويذكر لنا الرجاء في موطن. فلاحظوا أنه قال إن الله غفور رحيم، فهذا موطن الرجاء، ثم قال والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، هذا موطن الخوف، ولا بد منهما، لا بد منهما كما ذكرنا لكم سابقا. طيب يقول ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، نسأل الله العفو والعافية، كما قال الخليل أتعبدون ما تنحتون، يعني الشيء الذي أنتم تصنعونه وأنتم تكسرونه ويعني كما نقول يعني ترسمونه، فلا شك أن هذا أمر عظيم. قال والله خلقكم وما تعملون، وقوله أموات غير أحياء، أي هي جمادات لا أرواح فيها فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، وما يشعرون أيان يبعثون، أي لا يدرون متى تكون الساعة فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء، إنما يرتجى ذلك من الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى وهو خالق كل شيء. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات كلها من أتى أمر الله إلى هنا قال إلهكم إله واحد، هذا هو الغاية، كل هذه الآيات إنما جاءت لإثبات هذا التوحيد. يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد، الواحد الأحد الفرد الصمد، وأخبر سبحانه وتعالى أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى عنهم أيضا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلا شك أن حال هؤلاء القوم قلوبهم منكرة، نسأل الله العفو والعافية. إذن ليست المسألة في أنه لم تأتيهم آيات، بل الآيات واضحة، ليس المسألة أنهم لا يعقلون، بل هم يعقلون ويتفكرون ويتذكرون، ولكن نسأل الله العفو والعافية قلوبهم تنكر ما تعرف، تنكر ما تعرف، هذا معنى قلوبهم منكرة. فإذا عصيانهم عن علم ولا عن جهل؟ عصيانهم عن علم وليس عن جهل، عصيانهم عن علم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعذبهم عذابا شديدا يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم علموا ولم يعملوا بما عملوا، وإنما تركوا هذا الذي دلهم عليه العقل والفكر والتذكر المذكور في هذه الآيات السابقات. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وهم مستكبرون، فجاء بها بصيغة الجملة الإسمية التي تدل على الثبوت والاستقرار، كل من عبد غير الله عز وجل فهو مستكبر، فهو مستكبر، وسبب هذا الاستكبار هو إنكار قلبه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلوبكم وأن يلينها بذكره وأن يجعلها عابدة شاكرة لربها سبحانه وتعالى. قال وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك. ثم قال وقولي وهم مستكبرون أي عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده، كما قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال وأيضا لاحظوا أن الله عز وجل يصرف عن الاستفادة من هذه الآيات سواء المتلوة أو المشاهدة من الذين يستكبرون، كما قال سبحانه وتعالى في سورة لقمان سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالذي يتكبر في الأرض بغير الحق يصرفه الله عز وجل عن الانتفاع للآيات فيصبح مستكبرا، نسأل الله العفو والعافية، وقلبه منكر لا ينتفع بحق ولا يرتدع عن باطل، نسأل الله لنا ولكم السلامة، الله المستعان. قال ولهذا قال ها هنا لا جرم أي حقا، هذا معنى كلمة لا جرم، إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أي وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء إنه لا يحب المستكبرين. فإذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يحب المستكبرين ولذلك لا يهديهم ولا يعني يرضى عنهم بل يعاقبهم ويشد في عقابهم سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون أيضا هذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء يكذبونه، فلما يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول له إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس إليك شأنهم وإنما شأنهم إلى الذي يعلم سرهم ويعلم ما يعلنون سبحانه وتعالى، فهو لا يحب المستكبرين فلا تشغل نفسك بهم ولا يشغلونك عن طاعة الله ولا يشغلونك عن تبليغ دين الله عز وجل سبحانه وتعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين القانتين المخبتين. اللهم ألن قلوبنا بذكرك، اللهم ألن قلوبنا بذكرك، اللهم ألن قلوبنا بذكرك، اللهم ارزقنا شكرك، اللهم ارزقنا شكرك، اللهم ارزقنا شكرك، اللهم ارزقنا حسن الاعتبار، اللهم ارزقنا حسن التفكر، اللهم ارزقنا حسن العقل وحسن التذكر يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.